بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم أن الظاهر من أدلة القرعة بضميمة كونها مأخوذ فيها بنظر الاعتبار قيام البناء العقلائي أو الميل العقلائي على الرجوع إلى القرعة، الرجوع إلى القرعة كحل أخير لما لا حل له ولرفع المشكل الذي لا طريق لرفعه إلا بالقرعة. بناء على هذا الفهم الذي يتقوم بهذه القرينة العقلائية ولا يقتصر في النظر على حاق ألفاظ الأدلة، بناء على هذا الفهم يكون المختار في الجمع بين أدلة القرعة وأدلة الأمارات وحتى وأدلة الاستصحاب هو كون أدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية اللي من ضمنها الاستصحاب، بل حتى الأصول العملية اللي هي أضعف من الاستصحاب، تكون واردة على دليل القرعة متصرفة في موضوعه تصرفا حقيقيا بواسطة التعبد الشرعي، ومن ثم فهي واردة والجمع بينهما يكون على أساس الورود ولا ورود من الجهة الأخرى المقابلة. يعني أدلة القرعة قاصرة عن أن تكون واردة على أدلة الأمارات والاستصحاب والأصول العملية، وبه بذلك يكون المختار في الجمع بين أدلة الاستصحاب وأدلة القرعة مختلفا عن مختارنا في الجمع بين أدلة الأمارات والأصول العملية، أو الجمع بين أدلة الأصول المحرزة وأدلة الأصول غير المحرزة، الذي لم نبني فيه على الجمع بينها بالورود، لم نبني على ذلك كما صنع سيدنا الأستاذ دامت بركاته، بل كان المرجح عندنا هو الجمع بينها بالحكومة، ولم نختر الورود هنا بالخصوص. إلا لماذا هنا اخترنا الورود؟ إلا لأجل ما نفهمه من أدلة القرعة من كونها ظاهرة في كونها حل ما لا حل له تحكيما للقرينة العقلائية الارتكازية على مفاد أدلتها التي لو نظرنا إليها، لو نظرنا لأدلة القرعة بمعزل عن ذلك، لو نظرنا إليها مجردة عن القرينة العقلائية التي قلنا أنها من أهم الأمور التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار الفقهي في مقام البحث الفقهي، لكن لو فرضنا من باب الفرض لو نظرنا إليها بمعزل عن ذلك لكنا قد اخترنا تقدم الاستصحاب عليها بالحكومة. لماذا؟ لأن الأدلة المعتبرة المطلقة فيها لم تتخذ للقرعة موضوعا سوى عنوان المجهول، وهو مرادف للمشكول، وعليه فبدوا راح يصير كل واحد منهم كأنه صالح. لماذا؟ لأن يؤخذ بالآخر في التصرف فيه، ولكن لا بد من الجمع بينهما عرفا، والجمع يكون إما بالتخصيص أو الحكومة، خصوصا أنه لا مبرر لفرض تقدمه على دليل الاستصحاب، تقدم دليل القرعة على دليل الاستصحاب، إلا كونه موجبا لإلغاء الاستصحاب. لأن إذا صار بناء نقدم القرعة في كل مورد مجهول نقدمها ونأخذ بها، يعني ماذا؟ يعني الاستصحاب ما راح يبقى له مورد، نصف الصحابة ما راح يبقى المولد. فلا بد نصل إلى ماذا؟ إلى الحلول السابقة، لو حل النراقي بالتخصيص، لو حل بعض المعاصرين اللي هم بنوا على الحكومة ماذا؟ بالحكومة. واضح إن شاء الله؟ فلا بد من الجمع بينهما بالتخصيص أو الحكومة، خصوصا أنه لا مبرر لفرض تقدمه على دليل الاستصحاب إلا كونه موجبا لإلغاء الاستصحاب. وإذا دار الأمر بين الحكومة والتخصيص فإن الحكومة هي الأجدر بظاهر الأدلة كما فصلناه في مباحث الاستصحاب. الجمع العرفي على أساس الحكومة هو الأكثر مناسبة، وهذا الكلام تحدثنا عنه مفصلا في باب الاستصحاب هناك، بعد من يحتاج أنه نعيد الكلام. والحاصل أن أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة القرآن وواردة عليها، وأنه إن لم نبني على الورود فلا بد أن نبني على الحكومة، وأنه إن لم نبني على الحكومة فلا بد أن نبني على التخصيص. تلاحظون هذا حصيلة كل الكلام السابق شنو هو؟ لأنه إحنا بانين على أنه إحنا بانون على أن أدلة الاستصحاب واردة على أدلة القرآن، هذا اتضح، اتفقنا عليه. ثم نبني نقول لو فرضنا وين تنزلنا عن ذلك، لم نبني على الورود فنبني على الحكومة، وإن تنزلنا عن ذلك وقلنا أنه يوجد محذور في الحكومة، يوجد مال الحكومة، نبني على مال على التخصيص. والحاصل أن أدلة الاستصحاب واردة على أدلة القرعة، وأما أدلة باقي الأمارات فالبناء على ورودها على أدلة القرعة أوضح. صحيح. القرينة الثامنة هي الاستصحاب، والمراد من في المقام قرينة لإثبات النسب، يعني مو قرينة بالحقيقة، الأمارة أو فقل يعني الحجة على إثبات النسب. شنو هو الاستصحاب؟ والمراد منه في المقام هو استصحاب العدم الأزلي، إذ لا يعقل في النسب جريان غيره. لإثبات النسب ما عندنا مجال، لأن ما عندنا نسب سابقا يصير ثم ينقلب على حقيقته، حتى نقول حالته السابقة هو كان كذلك ثم بقى. هو النسب أول ما يوجد الإنسان إما يوجد منتسبا لهذا النسب أو لا، فلا مجال لتصوير الاستصحاب إلا من نافذة استصحاب العدم الأزلي. واضح إن شاء الله. إذ لا يعقل في النسب جريان غيره، وإنما يصح جريانه لنفي نسب محتمل إن كان مأخوذا موضوعا لأحكام شرعية، لأنه تدرون الاستصحاب يحتاج لأثر عملي شرعي مباشر ولا يصير أصل مثبت. وذلك في مثل الموارد التالية، قبل أن أدخل في خضم بعض الموارد وبيان الكلمات والتحقيقات فيها، نقول البحث في استصحاب العدم الأزلي من حيث تطبيقه في النسب له جهتان، هذا مع الأسف فاتنا عن البينة. الجهة الأولى الجهة الكبروية، وهي أصل جريان استصحاب العدم الأزلي أن هو يجري أو لا يجري. بعض الفقهاء بعض الأصوليين أصلا لا يرى أنه تام، مورد خلاف إلى حد العصر القريب مختلف فيه، بعضهم يرى عرفي بعضهم لا يرى عرفيا إلى آخره. نحن إن شاء الله في خطوة في بعد خطوات قليلة بإذن الله في البحثنا الأصولي سنصل إلى هذا المطلب في باب العام والخاص، وهناك بحث. فإحنا لا معنى لأن نأتي هنا نفتح هذا البحث النفيس المطول، وإنما يكون يؤجل إلى محله. صحيح. فهذا الجانب الكبروي في أصل صحة جريان استصحاب العدم الأزلي هذا يؤجل أو مثلا يوكل إلى محله اللي هو ليس بعيدا إن شاء الله. وأما الحيثيات الصغروية في المقام اللي هي حيثيات مرتبطة بالنسب، هي حيثيات فقهية راح تصير، أنه بناء على الجنانس أصحاب العادة من أجل الكبرويين كيف وين يجري في أي مورد. مثلا مثلا واحد ابتدى أن يقول إذا واحد مشكوك النسب ما معروف نسبه، فهنا نقدر نجري استصحاب العدم الأزلي لإثبات نسب ما أو لا؟ نقول هنا لا معنى أن تستصحب ماذا؟ شنو الأثر اللي ترتب؟ ما هو؟ واحد يقول نقدر نثبت الهاشمية أو عدمها باستصحاب العدم الأزلي، يقول نعم عدمها معقول، إثباتها ما معقول باستصحاب العدم الأزلي. القرشية إلى آخره، هذه الجهات اللي هي جهات خلينا نسميها فروع يعني أحكام النسب، فروع أحكام النسب، بعضها صالح لأن تطبق فيه قاعدة استصحاب العدم الأزلي بناء على تماميتها، وبعضها غير صالح. إحنا فقهيا باعتبارنا نبحث بالنسب وبالأدوات التي تثبت النسب، احنا نحتاج ان هذه الجهات بغض النظر عن البحث الكبروي والبعد الكبروي في المسألة، نحتاج ان نجد ان هذه بعد فرض ان استصحاب العدم الازلي لا شبهة فيه ولا غبار عليه علميا قابل لان يجري في هذا الفرع او لا، وما هي المصححات وما هي الموانع من ذلك. واضح ان شاء الله؟ فنبدي نذكر موارد جنان استصحاب الازلي ان شاء الله، مو كثيرة، محدودة. أولا بالنسبة إلى القرشية، استصحاب عدم كون المرأة قرشية يعني من قريش، لماذا هذا استصحاب؟ شنو أثر؟ يقول لتنقيح عدم تحيضها إلى الست الذي هو لازم شرعي لكونها قرشية كما ورد في الكافي. من قال أنه لازم شرعي؟ أدنى حجة على ذلك في الرواية الشريفة الواردة في الكافي عن عدة من أصحابها، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن ظريف، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال إذا بلغت المرأة 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش. والرواية معتبر، فالحسين بن ظريف، البقية ما بهم شبه إن شاء الله، مراسيل ابن أبي عمر مبحوث عنها، العدة الكليني مبحوث عنها إلى آخره، البقية ما عندنا شبه بهم. فالحسن بن ظريف ابن ناصح ابن ظريف ابن ناصح كوفي يكنى أبا محمد ثقة كما ذكر النجاشي، وهذا الحديث نفسه رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وقال الشيخ في المبسوط تيأس المرأة إذا بلغت 50 سنة إلا أن تكون امرأة من قريش، فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى 60 سنة. وقال الصدوق، إذا النبوي لاحظوا أهميته، الكليني يرويها، الشيخ يرويها بطريق إلى يلتقي مع طريق الكليني، لأنه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد. وقال الصدوق محمد بن علي بن الحسين رحمه الله قال قال الصادق عليه السلام المرأة إذا بلغت 50 سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش، وهو حد المرأة التي تيأس من الحيض. احتمل هذه العبارة الأخيرة هي عبارة الصدوق استنباط من الكلام، احتملها، ويحتمل أنها من الروح. وقال محمد بن محمد بن نعمان المفيد في المقنعة، صار واضح أنه عندنا الأعلام الثلاثة رواه القضية وتقريبا بنوا عليها في عناوين كتبهم وأمثالهم، بنوا عليها يعني الكليني والشيخ والصدوق المفيد. وقال محمد بن محمد ابن النعمان المفيد في المقنعة قال قد روي أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى 60 سنة. هو ذلك. وهذا ذكر ماذا في المقنعة اللي هو كتاب فقه. قبل ما نجي ندخل بسبب المرة، هذا الكلام بيان لقضية تكوينية للقضية الشرعية. قلت ترى الدم، وكان يخبر عن أمر تكويني، فكان يبين أن طبع المرأة هو هذا، أنها في إذا كانت من هذا النسل قد ترى الدم أو ترى الدم ولو من باب إمكان رؤيته، إذا لا هي لا ترى الدم. هذا الأمر يوجب التشوش في فهم النص، لأن إذا كانت قضية تكوينية فإذا هي خلاف ما ورد في الرواية رأت الدم، شنو الحكم؟ رأت الدم. والرواية شنو نقول؟ نقول هاي الرواية تحدث عن الغالب أو لأي سبب من الأسباب، أو ربما نستفيد منها كما بعض الأخوة اقترح ذلك، يعني قال أنه هذا يصير علامة تكوينية خارجية للنسب، وهذا أيضا لا يخلو من وجه. بالنتيجة احنا إذا بنينا على أنها تكوينية هذا يصير كاشف عن نسبها، إذا رأيت فهي من قريش وإلا هي ليست من قريش مثلا، يعني لا يوجد دليل على أنها من قريش، فتحولت إلى ماذا؟ إلى أمر، إلى أمر تكويني. لو نبقى وحدنا إحنا والرواية بدوا، على الأقل هذا يصير محتمل قوي في الرواية، بحيث مو من السهولة أن نبني على أنها تشريعية، ولكن دلالتها على الشأن التشريعي لا يمكن التوقف فيها لاستفادة الأعلام منها ذلك بدون أدنى توقف، لأن استفادوا منها فائدة التشريع ورتبوا الآثار على ذلك. وما ظفرت بأحد يتوقف يقول لماذا تستفيدون شأنا تشريعيا والرواية تكوينية، خصوصا من القدماء أصلا ما لاحظت هذا الكلام عند الفقهاء، مما يعني ماذا؟ أن هذا الأمر الذي هو مبين بلغة إخبارية هو المراد منه بيان القاعدة الشرعية، حكم الشرع. من المعقول هيك يعني الجماعة ما يفهمون هذه النقطة؟ مو من نتيجة الحكم؟ أنا القضية التكوينية بعد شنو تستصحب وما تستصحب؟ ما يبقى مجال بعد الاستصحاب، لا يخبر عن القضية التكوينية. فإذا رأت أو ما رأت بعد هذا يصير مثل ما يخبر يقول أنه الكم آية تفيد مثلا كذا علاج للعين أو ما أدري، يصير مع المقضية الشرعية حتى تقدر تقول هنا بلحاظ الآثار الشرعية يصير تعبد لما يصير تعبد، فيتغير أصلا وجه المسألة كلها يتغير. وحتى من الناحية فقهية، فالمرأة مثلا إذا رأت دم قليل كذا فهذا ايش راح يصير الحديث؟ هذا يعتبر حيض ما يعتبر حيض، تتحيض ما تتحيض؟ إذا احنا بنينا على أنه هذا بيان لأمر كلي فنقول لا، أصلا ذات 55 مثل ذات 45 سنة إذا قرشي انشرع هكذا قاعد يطيحكم فيطيح نفس الضوابط. أما إذا بنينا على أن أمر لا مختلف وإنما هذا أمر تكويني، هذا الأمر التكويني نقول ربما حتى لو هو صدر ونعلم به ونعلم بأنها قرشية فلكن هو قابل أن يتخلف، لأنه هو بيان لحالة طبيعية قابل أن تتخلف، فإذا تخلفت بعد ما يترتب أثر، ما نتعامل مع تعامل شرعي. واضح إن شاء الله. وعموما هو هذا باب الحيض هو من أنفس الأبواب الفقهية، وهؤلاء الذين يسيئون إلى الفقه ويقولون بأنه فقهاء الحيض والنفاس، هؤلاء في الحقيقة يقومون بعملية شتم تسفيه توظيف للموضوع الأنثوي النسوي توظيف للإساءة للفقه، كما كان ذلك الشخص اللي يتحدث عن الطهارة من القبيل، من القبيل عن حالة شتائمية، وإلا هاي حالة إنسانية. أنا أولا هو ماكو فقيه يختص عادة بالحيض والنفاس، ثانيا هذه الحالة هذا الشتم مبني على ماذا؟ على احتقار المرأة واحتقار خصوصيتها، وعادة من يقوم بذلك هو من يدعي كثيرا أنه هو يحترم المرأة، وهو بهذا اللفظ ماذا يتعامل مع الحيض والنفاس كأنه أمر منقصة وقبيحة وقذرة وإلى آخره. وهذه ظاهرة بشرية من خلالها هو العنصر البشري هو قائم بضمن هذه الخصوصيات وهذه الظواهر، فالتعامل معها بهذه الطريقة الاستخفافية هذا في الحقيقة احتقار للإنسان واحتقار للمرأة بشكل خاص. على أي حال هذا للأمور لازم يصير، لازم يصير. هو الأنبياء كانت عرضون إلى سخرية، احنا إذا صرنا في وضع وجدنا أنه لا يوجد أحد يسيء إلينا ويسخر بنا فلابد أن نراجع أنفسنا كثيرا. لماذا؟ لأنه معناه أن وضع غير طبيعي، أنه دائما هو يوجد حقانية ويوجد في مقابلها تحدي ويوجد صعوبة ويوجد صراع اجتماعي بين الحق والباطل والخير والشر وعناصر الإصلاح والإفساد. فمن الطبيعي جدا أنه أنت تتعرض إلى شيء من هذا القبيل، فما يهمه. نمضي أفضل طريقة في التعاطي مع أمثال هذه الأمور هو عدم إعطائها أهمية كبيرة والمضي قدما. نعم من يكون هو بصدد أن يستفهم أو أن يستفيد الإنسان أن يوضح له الحقائق بلغة واضحة ومنبهة إلى المرتكزات العقلائية العامة. نرجع إلى جادة البحث، فمع الشك طبعا الفقهاء الذين يأتون من بعدهم القضية واضحة بناء واضح على القبول هذا الحكم الشرعي، وهو أن القرشية لها حكم خاص. يختلفون، ينصب اختلافهم على قبول النبطية لو لا أو النبطية، من حيث أنه هذه ما موجودة إلا برواية نقلها المفيدة مو بشكل مباشر، قال مثلا يروى ما فهنا إذا بالكم كتب الفقه تتوقف في القبول، بعضها يحتاط يبني على الاحتياط كذا من هذا القبيل. المهم فمع الشك في كونها قرشية يجري استصحاب العدم الأزلي. لماذا؟ لنفي ذلك تعبدا. ومن يقول نستصحب كونها قرشية نستصحب عدم كونها قرشية، على أي أساس؟ على أساس أنه قبل أن توجد قبل أن تولد لم تكن قرشية فهي كما كانت، فتنتفي آثاره الشرعية. فحتى لو رأت شيئا ايش راح يصير؟ يعني بناء على عدم قرشيته حتى لو رأت شيئا بعد ما تشوف أنه هذا حيض وكذا
بعد 50 سنة.
إيه طبعا شلون تتوقعون
هاي الفترة تنتظر؟ يعني شلون احنا تمييز دموه؟
هو لا عفوا سيدنا، هو محل البحث هو في هذه المرحلة ما بعد 50 صحيح؟ هو فقط هذا محل البحث ولا ذاك ما خارج عن المطلب تماما صحيح. قال الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان ومن اشتبه نسبها. هذا بعد راح ندخل بعد البيت القصيد في محل كلامنا، وهو مشكلة النسب والنسب المشكوك وكيف أنه عندنا أمارة على النسب ولا أمارة جزئية في بعض المواد. قال الشهيد الثاني قدس سره في روض الجنان ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين غالبا فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية. بس كلمة الأصل، شنون تفاصيل الأمر ما عندك كلام بالموضوع، ولكن المحقق السبزواري طبعا وقال تلاه بعض الفقهاء، كان المفروض أذكر أنا مخلي أصلا إشارة أنه أذكر كلماتهم اللي هي قريبة من كلام الشهيد، ولعل منهم صاحب الحدائق إذا أنا ما مشتبه ظفرت يعني ببعض الكلمات لبعض الفقهاء المعروفين المهمين كلامهم يعتنى به، أيضا هم جروا على نفس المجرى الذي جرى به الشهيد. باختصار هم أشاروا إلى أن الأصل هو عدم هذا فقط بإيجاز، ولكن المحقق السبزواري في ذخيرة العباد قال وأما من اشتبه نسبها في ذخيرة المعاد. أحسنت. قال وأما من اشتبه نسبها كما هو الغالب في هذه الأزمان من عدم انضباط أنساب غير الهاشميات, سو ركز على الهاشمي, فالأمر فيها مشكل, وربما يحكم بإلحاقها بغير القرشيات. لماذا؟ استنادا إلى أن الأصل عدم كونها قرشية. سأحنا بغض النظر أنه الهاشمية والقرشية, نحن شغلنا وين كلام في هذه العبارة دي أنه يجب الأصل إثبات أن القرشية لولا, أما اختلال الأنساب وكذا هذه أمور لا تبعش مهمة, لكن مو هي بصميم بحثنا الآن. لما قال ويعضده استصحاب التكليف بالعباد إلى أن يتحقق المسند. فإذا نحن نأخذ تكليف هذا مطلب آخر بعد غير مطلبنا, لأن هذا قاعد يجي يستصحب العبادة, إحنا بحثنا بالنسب ما لنا علاقة بهذا المطلب, مو بحثنا كتاب الحيض حتى بدي نقطع حكمها, بحثنا فقط في النسب, عندنا بحث نسبي موضوع بحثنا النسب صحيح. وفيه نظر لما أشرنا إليه من ضعف التمسك بالأصل والاستصحاب, مع أن أصل عدم كونها قرشية معارض بنظيره. خلص قال هاي الكلمة وراح. شنو نظير المعارض معارض له شنو هو؟ فهو لا يتوقف في جريان الاستصحاب لنفي النسب, ولكنه يرى أنه معارض. قد يتوقف وخلنا نتأكد. نعم نقول فهو مو لا يتوقف, يعني فهو يرى أنه أن لهذا الاستصحاب معارض, لأن هو كأنه عدى عبارة سابقة وفيه نظار لما أشرنا إليه من ضعف التمسك بالأصل والاستصحاب, مع أن أصل عدم كونها قرشية معارض بنظيره. هذه عبارة فمثل نقول هو لا يتوقف في جران الاستصحاب, هو يتوقف ومتوقف بالفعل, لكن شو نقول؟ نقول هو أورد على الاستصحاب بأنه معارض بمثله بنظيره. هذا يصير العبارة أدق في الاستفادة من الكلام. المهم اتطور البحث أكثر وتعمق البحث على يد السيد بحر العلوم قدس السرور, فإنه قد ذكر أنه إذا شك في امرأة أنها من قريش بناء على الفرق بينها وبين غيرها إشارة إلى الأمر الكبرى الفقه, وهو أن القرشية تتحيض للستين, فالمرجع هو أصالة عدم كونها قرشية. إذن هو بضرس قاطع باني على هذا الأصل. أي أصل هنا عندنا؟ هو ما عندنا غير الاستصحاب. لا يقال أصالة عدم ذلك بمعنى استصحاب العدم, لا يكاد يصح لعدم كونها مسبوقة بذلك ضرورة أنها وجدت إما قرشية أو غيرها أو غيرها, وبمعنى آخر لا يكاد ينهض عليها دليل. فإذا ما عندنا دليل على جنان استصحاب العدم الأزلي. هاي وين الإشكالية الكبروية في استصحاب العدم الأزلي قاعد يشير إلى سيد بعض العلوم رحمهم. فإنه يقال إنها وإن لم تكن مسبوقة بانتساب إلا أن عدم الانتساب بقريش أزلي ضرورة عدمه بعدم طرفيه الأزلي, وهو كاف ها هنا, فإنه يثبت أنها امرأة لم يوجد بينها وبين قريش انتساب قبل وجودها في طرفها الأزلي, لم يوجد بينها وبين قريش انتساب, فتبقى مندرجة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم المرأة إذا بلغت إلى آخره, ولا المرأة إذا بلغت إلى آخره، يعني إذا بلغت 50 تكون بهذا المعنى. فيعني ماذا؟ يعني أنها احتمال انتسابها إلى قريش انطلاقا من اليقين السابق بعدم كونها من قريش، ننتقل إلى ماذا؟ إلى بقائها ليست من قريش. فتصير شنو في صدر الحديث؟ تلحق بصدر الحديث، مو أنه المرأة إلا أن تكون من قريش مثلا، بعد ما تدخل بذيل الحديث تدخل في صدر الحديث. شوفوا الاختصار بالرواح، ومن الأكثر كلها جدت كان أروح أوضح. ثم يشير إلى المعارض، ولا يعارض استصحابه باستصحاب عدم الانتساب بينهما وبين غيرها لعدم ترتب أثر ها هنا على الانتساب بالغير. شنو أثر الانتساب إلى الغير؟ كي يحكم بعدم أثره باستصحاب عدمه، بل ذات الأثر إنما هي المرأة بلا عنوان آخر. ذات الأثر هي المرأة، مو إحنا عندنا المرأة قسمان، غير القرشية بمعنى المعدولة، يعني الموصوفة بأنها غير قرشية المعدولة، وعرف بعد المعدولة شنو بالمعنى المنطقي، معدولة المحمول. المرأة غير القرشية لها حكم، والمرأة القرشية لها حكم. إذا هيك قلنا صحيح، يصير هنا يترتب أثر، هنا هم يترتب أثر، لكن هو بالواقع ليس كذلك. بالواقع المرأة بطبيعتها لها حكم، من صارت المرأة لها حكم، القرشية لها حكم خاص. فالمرأة بلا كونها موصوفة بوصف، حكمها الأصلي ماذا؟ أنها تتحيض على 50. إذا كانت قرشية هذا يستثنى، هذا خاص، لأن قلنا استصحاب العدم الأزلي وين يبعث بالخاص؟ أنه راح ينقح. صار واضح إن شاء الله؟ فيقول السيد بحر العلوم رحمه الله، لعدم ترتب أثر ها هنا على الانتساب بالغير كي يحكم بعدم أثره باستصحاب عدمه، بل ذات الأثار إنما هي المرأة بلا عنوان آخر. وعليه فإحنا إثبات كونها ليست غير قرشية، يعني إثبات كونها قرشية إلى أثر، إثبات كونها غير قرشية إلى أثر. من نقدر نستصحب عدم كونها غير قرشية؟ من نقدر نستصحب ذلك؟ ومن المرأة من لا يكون بينها وبينه انتساب بلا ارتياب بينه، يعني هو كبير قريش مهي البداية عن بيه. المهم هذا إن شاء الله نوضحه، الوقت كلش أدركنا والعبارات السيد بها علوم يقدر توضيح، إن شاء الله نرجع لها بعد الوفاة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله التوفيق.